أحسن الله عليكم. قال الشيخ أبو هلال: ولفضل العلم ما ذلت في التماسه الأعزاء وتواضع الكبراء وخضع لأهله ذوي الأحلام الراجحة والنفوس الأبية والعقول السليمة، واحتملوا فيه الأذى وصبروا على المكروه، ومن طلب النفيس خاطر بالنفيس وصبر على الخسيس. ومثال ذلك أخبرنا به الشيخ أبو أحمد قال: حدثنا أبو بكر السراج النحوي قال: قال لنا إبراهيم بن البختري قال عمر بن شبه: كنا نكون عند الأصمعي فيجيء أصحابنا الرياشي والزيادي والمازني والجمري والسدري والسجستاني والخلق، فنجلس في دهليزه، وفي الدهليز تراب قدر عظم الذراع، فتسفي الريح علينا التراب فيدخل في رؤوسنا. فقال لنا يوما وقد رأى ما نحن فيه: كان يقال إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض، ومعناه أن الرياح تجلب ترابا من أرض غريبة إلى أرض أخرى. قال الأصمعي: أصمعي، فشعوركم الآن تزكو بهذا التراب. فقال الرياشي: انظروا إلى ابن الفاعلة ما يصنع بنا وكيف يستخف بنا ويسخر منا. قال أبو هلال: سميت الرياح المؤتفكات لأنها لا تتماسك، وأصل هذه الكلمة عدم التماسك. وسمي الكذب إفكا إذ كان يدل على نفسه بالفساد والبطلان كأنه لا يتماسك. وأخبرنا الشيخ أبو أحمد قال: أخبرنا أبو بكر بن دريد قال: أخبرنا عبد الرحمن قال: سمعت عمي يحدث قال: سهرت ليلة من الليالي بالبادية، وأنا نازل على رجل من أهل القصيم، وكان واسع الرحل كريم المحل، فأصبحت وقد عزمت على الرجوع إلى العراق، فأتيت أبا مثواي فقلت: إني هلعت من طول الغربة واشتقت أهلي، ولم أفد في قدمتي هذه إليكم كبير علم، وإنما كنت أغتفر وحشة الغربة وجفاء البادية للفائدة، فأظهر توجعا ثم أبرز غداء فتغديت معه، ثم أمر بناقة له مهرية كأنها سبيكة لجين، فارتحلها ثم ركب وأردفني وأقبلها مطلع الشمس، فما سرنا كبير مسير حتى لقينا شيخ على حمار، فسلم عليه وقال: يا ابن عم، أتنشد أم تقول؟ فقال: كلا. قال: فأناخ وقال لي: خذ بيد عمك فأنزله عن حماره، ففعلت. فقال له: أنشدنا رحمك الله، وتصدق على هذا الغريب بأبيات يعيهن عنك ويذكرك بهن. فقال: إيهن، الله أكبر. وأنشد: لقد طال يا سوداء منك المواعد، ودون الجدى المأمول منك الفراقد، تمنينا غدوا وغيمكم غدا، ضباب فلا صحو ولا هو جائد، إذا أنت أعطيت الغنى ثم لم تجد بفضل الغنى، ألفيت مالك حامد، وقل غناء عنك مال جمعت،
ألفيت مالك حامد.
ألفيت
مالك حامد،
ألفيت مالك حامد، وقل غناء عنك مال جمعته، إذا صار ميراثا وواراك لاحد، إذا أنت لم تعرك بجنبك بعض ما يريب من الأدنى رماك الأباعد، إذا أنت لم تترك طعاما تحبه ولا مجلسا تدعى إليه الولائد، تجللت عارا لا يزال يشيبه سباب الرجال نثرهم والقصائد. وأنشدني أيضا: تعز فإن الصبر بالحر أجمل، وليس على ريب الزمان معول، فإن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤسى ونعم والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للتي ليس تجمل، ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا تستطيع فتحمل، وفينا بعزم الصبر منا نفوسنا، فصحت لنا الأعراض والناس هزلوا. قال الأصمعي: فقمت والله وقد أنسيت أهلي، وهان علي طول الغربة وشظف العيش سرورا بما سمعت. ثم قال: يا بني، من لم يكن استفادة الأدب أحب إليه من الأهل والمال لم ينجب. قال الشيخ: شظف العيش شدته وخشونته. قلنا: ومن عرف العلم وفضله لم يقض نهمته منه ولم يشبع من جمعه طول عمره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا به الشيخ أبو أحمد عن ابن منيع عن ابن أبي خيثمة عن جرير عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يقضي واحد منهما نهمته، من هوم في طلب العلم ومن هوم في طلب الدنيا. وقيل: يا رسول الله، من أجوع الناس؟ قال: طالب العلم. قيل: فمن أشبعهم؟ قال: الذي لا يبتغيه. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك كان أجهل ما يكون. قال الشيخ أبو هلال: ونحو هذا ما قلته، أحقر نفسي وهي نفس جليلة تكنفها من جانبيها الفضائل، أحاول منها أن تزيد فترتقي إلى حيث لا يسمو إليه المحاول. وإن أنت لم تبغي الزيادة في العلا فأنت على النقصان منهن حاصل. وقيل لابن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل. فقال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. وقال سفيان: من ترأس سريعا أضر بكثير من العلم، ومن لم يترأس طلب وطلب حتى بلغ. وقال الشعبي: رحل مسروق في آية إلى البصرة فسأل عن الذي يفسرها، فأخبر أنه بالشام، فتجهز إلى الشام حتى سأل عنها. قال: وما رأيت أحدا أطلب للعلم في الآفاق من مسروق. وقال سعيد بن المسيب: إني كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم كل 2 وخميس، فإنه ميسر لمن طلبه، وإذا أراد أحدكم حاجة فليبكر إليها، فإن البركات في البكور. وقال أربد التميمي: إذا سمعت بأرض عالما أتيتها. وقال إبراهيم بن يحيى: لقد طلبت العلم بالمدينة حتى ظن الغريب إذا دخلها أني بها غريب، لشدة طلبي وحرصي على العلم. وقال ابن سيرين: قدمت الكوفة فوجدت بها 4000 شاب يطلبون الحديث. قال: وما زال قتادة متعلما حتى مات. حدثنا الشيخ أبو أحمد عن نفطويه عن أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي قال: قال رقبة للأعمش: إن إتيانك لذل، وإن الجلوس عندك لحسرة، وما أشبهك إلا بدواء المشي يحتمل ما فيه من الكراهة لما يرجى فيه من المنفعة. وكان بعض الشيوخ يحب تقديم شاب كان يجلس إليه فيتأخر ويغيب، فقال له: ما أخبرنا به الشيخ أبو أحمد عن إبراهيم بن حميد بن كردوس؟ قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب. قال الشيخ أبو هلال: ونحو هذا ما قلته: من كان عنك مغيبا أسلاك عنه مغيبه، وإذا تطاول هجره نسي اللقاء وطيبه. أو ما سمعت ما قالهم: من غاب خاب نصيبه. وقيل لبزر جمهر: بما جمعت هذا العلم الكثير؟ قال: ببكور كبكور الغراب، وحرص كحرص الخنزير، وصبر كصبر الحمار. ونحو هذا قول شعبة. وقد قيل له: ما بال حديثك نقيا؟ قال: لترك العصائد بالغدوات. وسئل شريك عن حديث فقال: هذا ما فاتنا فيه العصائد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال عبد الرحمن بن حرملة: لقد شجني سعيد بن المسيب في العلم مرتين. وقال الأعمش: الحبر في ثياب صاحب الحديث أحسن من الخلوق في ثوب العروس. وقال ابن شهاب: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. قلنا: وحسبك بهذا عناية وتوفرا. وكان ابن شهاب لا يأكل التفاح، وعند الأطباء أن التفاح يملأ المعدة لزوجات تشغل وتنسي. وكان يشرب العسل ويقول إنه يذكي. وذكر لنا أن ابن الأنباري كان يؤتى بالرطب فيوضع بين يديه فلا يمسه، ويقول له: ما أطيبك وأحلى، وللعلم أطيب منك وأحلى، ولا ينال منه. ونحو ذلك أن أبا علي الجبائي رأى ابنه أبا هاشم يأكل باذنجانة في بستان له، فقال له: ألقها يا بني، ولك كذا وكذا دينارا. فألقاها وأخذ الدنانير. وقال ابن المراغي: ينبغي أن يخادع الإنسان نفسه في الدرس. وقال ابن جرون الموصلي: ينبغي أن يؤخر
جرون الموصلي.
وقال ابن جرون الموصلي: ينبغي أن يؤخر الإنسان درسه للأخبار والأشعار لوقت ملله. وكان أبو سهل الصعلوكي إذا دخل الحمام سمعت له همهمة من الدرس والقراءة، ويقول: كان يقال العلم ما دخل معك الحمام. يحث على الحفظ. وقال بعض الفلاسفة: العلم ما إذا غرقت سفينتك يسبح معك. يقول: العلم هو المحفوظ. قلنا: والحفظ لا يكون إلا مع شدة العناية وكثرة الدرس وطول المذاكرة، والمذاكرة حياة العلم، وإذا لم يكن درس لم يكن حفظ، وإذا لم تكن مذاكرة قلت منفعة الدرس، ومن عول على الكتاب وأخل بالدرس والمذاكرة ضاعت ثمرة سعيه واجتهاده في طلب العلم. وقد أحسن القائل: وليس علما ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وأنشدنا الشيخ أبو أحمد عن ابن العلافي لأبي علي البصير: إذا ما غدت طلابة العلم لم تنل من العلم إلا ما يخلد في الكتب، غدوت بتشمير وجد عليهم، فمحبرتي أذني ومصحفها قلبي. وقال الشيخ: وقلت في قريب منه: لعل غناء عن جهول مغمر، دفاتر تلقى في الظروف وترفع، تروح وتغدو عنده في مضيعة، وكم قد رأينا من نفيس يضيع. وأنشد النظام قول محمد بن بشير: أما لو أعي كل ما أسمع، وأحفظ من ذاك ما أجمع، ولم أستفد غير ما قد سمعت، لقيل هو العالم المسقع. ولكن نفسي إلى كل شيء من العلم تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت، ولا أنا من جمعه أشبع، وأحضر بالصمت في مجلسي، وعلمي في الكتب مستودع. ومن يك في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجعه، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفعه. فقال النظام: كلف ابن بشير الكتب ولا كلف ابن بشير الكتب ما لا تكلف، إن الكتب لا تحيي الموتى ولا تحول الأحمق عاقلا ولا البليد ذكيا، ولكن الطبيعة إذا كان فيها أدنى قبول فالكتب تشحذ وتفتق وترهف. ومن أراد أن يعلم كل شيء فينبغي لأهله أن يداووه، فإن ذلك إنما تصور له لشيء اعتراه. وسمع يونس بن حبيب رجلا ينشد: استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيس. فقال: قاتله الله ما أشد صبابته بالعلم وصيانته للحفظ، إن علمك من روحك ومالك من بدنك، فصنهما على قدر هذين منك. وكان الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى يقول: الاحتفاظ بما في صدرك أولى من درس ما في كتابك. وقال: اجعل ما في كتابك رأس المال، وما في صدرك للنفقة. وقيل لأبي نواس: قد بعثوا إلى أبي عبيدة والأصمعي ليجمع بينهما. فقال: أما أبو عبيدة فإن أمكنوه من سفر قرأ عليهم أساطير الأولين، وأما الأصمعي فبلبل يطربهم بنغماته. وحدثنا أبو أحمد عن الصولي عن الجمحي قال: قال التوزي: سمعت أبا عبيدة يقول: اختلفت إلى يونس 40 سنة، كل يوم أملأ ألواحي من حفظه وأنصرف. وقال الزهري: إن الرجل لا يطلب وقلبه شعب من الشعاب، ثم لا يلبث أن يصير واديا لا يوضع فيه شيء إلا التهمه. قلنا: يريد أن أول الحفظ شديد يشق على الإنسان، ثم إذا اعتاد سهل. ومصداق ذلك ما أخبرنا به الشيخ أبو أحمد عن الصولي عن الحارث بن أسامة قال: كان العلماء يقولون: كل وعاء أفرغت فيه شيئا فإنه يضيق إلا القلب، فإنه كلما أفرغ فيه اتسع. وقال أبو السمح الطائي: كنت أسمع عمومتي في المجلس ينشدون الشعر، فإذا استعدتهم زجروني وسبوني وقالوا: تسمع شيئا ولا تحفظه. قال الشيخ: وكان الحفظ يتعذر علي حين ابتدأت أرومه، ثم عودته نفسي إلى أن حفظت قصيدة رؤبة وقاتم الأعماق خاوي المخترق في ليلة وهي قريب من 200 بيت. وقد قال الشعبي: ما وضعت سوداء في بيضاء قط، ولا حدثني أحد بحديث فاحتجت إلى أن يعيده علي. قال: وينبغي للدارس أن يرفع صوته في درسه حتى يسمع نفسه، فإنما سمعته الأذن رسخ في القلب، ولهذا كان الإنسان أوعى لما يسمعه منه لما يقرأه. وإذا كان المدروس مما يفسح طرق الفصاحة ورفع به الدارس صوته وزادت فصاحته. وحكي لي عن بعض المشايخ أنه قال: ما رأيت في بعض قرى النبط فتى فصيح اللهجة حسن البيان، فسألته عن سبب فصاحته مع لكنة أهل جلدته، فقال: كنت أعمد في كل يوم إلى 50 ورقة من كتب الجاحظ، فأرفع صوتي بها في قراءتها، فما مر لي إلا زمان قصيرة حتى صرت إلى ما ترى. وحكي لي عن أبي حامد أنه كان يقول لأصحابه: إذا درستم فارفعوا أصواتكم، فإنه أثبت للحفظ وأذهب للنوم.
إلا زمان قصير. قصيرة غلط هذا. نعم.
صلى الله عليكم. فما مر لي إلا زمان قصير حتى صرت إلى ما ترى. وحكي لي عن أبي حامد أنه كان يقول لأصحابه: إذا درستم فارفعوا أصواتكم، فإنه أثبت للحفظ وأذهب للنوم. وكان يقول: القراءة الخفية للفهم والرفيعة للحفظ والفهم. وكان بعضهم يقرأ الكتاب ثم يذاكر به حرفا حرفا كأن قارئا يقرأه عليه فيفسره له. وكان الشيخ أبو علي يكشف عن ظهره في الليلة الباردة يطرد به النوم. وحكى الربيع عن فاطمة بنت الشافعي رحمه الله تعالى أنها قالت: أسرجت لأبي في ليلة 70 مرة. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: الظلمة أضواء للقلب. واعلم أن الذكاء وجودة القريحة وثقوب الذهن جواهر نفيسة، فإذا طلب صاحبها العلم فبلغ مبلغا فقد حفظ جمالها على نفسه وأحرز منفعتها له، ومن ترك الطلب حتى كل ذهنه وعميت فطنته وتبلدت قريحته مع إدبار عمره كان كمن عمد إلى ما عنده من الياقوت والدر فرضه وأبطل الجمال والنفع به. وإذا كان ما جمعته من العلم قليلا وكان حفظا كثرت المنفعة به، وإذا كان كثيرا غير محفوظ قلت منفعته. وحدثني الضراب قال: سمعت أبا العباس النفاط يقول: كان علم الأصمعي في قمطر، إلا أنه كان حفظه، وكان كتب أبي عمرو بن العلاء ملء بيت فاحترق، فكان جميع ما يؤخذ عنه إلى آخر عمره من حفظه. والذي تدل عليه أخبار العرب أنهم كانوا يسمعون الخطبة والقصيدة الطويلتين فيحفظونهما، وما روي أنهم استعادوا الخطيب والشاعر شيئا من كلامهما، وكان من المولدين من وصف بمثل هذه الحال. أخبرنا الشيخ أبو أحمد عن رجاله قال: أمر الرشيد أبا يوسف القاضي بأن يجمع له أصحاب الحديث فيحدثوه ولده، فجمع له أهل الكوفة فحضروا إلا عبد الله بن إدريس وعيسى بن يونس، فإنهما أبيا أن يحضرا، فركب إليهما الأمين والمأمون فحدثهما عبد الله بن إدريس 100 حديث. فلما فرغ قال له المأمون: أتأذن لي أن أقرأها عليك من حفظي؟ فقال: إن شئت. فوضع الكتاب من يده وقرأها بأسانيدها من حفظه، وعرض عليه المأمون مالا فلم يقبله، وسأله المأمون أن يبعث إليه بطبيب يداويه من جراحة به فأبى، وقال: يشفيني الذي أمرضني. وحدثهما عيسى بن يونس، فأمر له المأمون 10,000 درهم، فقال: لا أقبل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة ماء. فزاده المأمون 10,000 أخرى فلم يقبلها، وقال: لو ملأت هذا المسجد لي ذهبا لم أقبل. وقال المنصور بن المهدي للمأمون: أيحسن بمثلي أن يتعلم؟ فقال: والله لا، أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وروي أن أبا العباس بن سريج لم يبت على فراشه حتى مات ابن داود. وحكي عن ثعلب أنه كان لا يفارقه كتاب يدرسه، فإذا دعاه رجل إلى دعوة شرط عليه أن يوسع له بمقدار مسورة يضع فيه كتابا ويدرس. وكان أبو بكر الخياط النحوي يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما سقط في جرف أو خبطته دابة. وحكي عن بعضهم أنه كان يشد في وسطه خيطا إذا قام من الليل يدرس خوفا من أن يسقط إذا نعس. وكان ابن الفرات لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل. وكان بعضهم يقول: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضى وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ وسأل رجل أبا حنيفة عما يورث الحفظ، فقال: البزر البزر. ونحو ذلك أن رجلا قال لبقراط: كيف حفظت هذا العلم الكثير؟ فقال: أوقدت من الزيت أكثر مما شربت أنت من الماء. وقال أبو الحسن الكرخي: كنت أحضر مجلس أبي حازم يوم الجمعة بالغداة من غير أن يكون يوم درس لئلا أنقض عادتي في الحضور. واشترى أصحاب الشافعي له جارية، فلما كان الليل أقبل على الدرس والجارية تنظر اجتماعه معها فلم يلتفت إليها، فلما أصبحت صارت إلى النخاس وقالت: حبسوني مع مجنون. فبلغ الشافعي رحمه الله تعالى قولها، فقال المجنون: من عرف قدر العلم ثم ضيعه أو توانى فيه حتى فاته. وقال بعض الكتاب: كنا إذا دخلنا على أبي الفضل بن العميد رأينا إلى جانبه في مجلس العمل 200 مجلدة فننكر ذلك، ففطن يوما لإنكارنا، فقال: إني لأحفظ جميع ما في هذه الكتب، فإذا اشتغلت بالعمل عن درسها أحضرتها عندي، فكلما نظرت إليها ذكرت محفوظي منها، فقام ذلك لي مقام الدرس. ثم قال لرجل منا: خذ أيها شئت. فأخذ الرجل منها كتاب وقال: هو الثاني من كتاب كذا. فابتدأ أبو الفضل فقرأ من أوله صدرا، ثم من وسطه، ثم من آخره، فتحقق عندنا أنه صدق ما قال، وعجبنا من حفظه وعنايته وحرصه. وكان يأخذ ابنه أبا الفتح كل يوم بدرس 2,000 بيت قبل الغداء، وكان يحفظ أكثر من 200,000 بيت، وكان الأصمعي يحفظ 12,000 أرجوزة. فيها ما كان عدد أبياتها 100 و200، وكان الشيخ أبو علي من الموصوفين بسرعة الحفظ. وسمعت الشيخ أبا أحمد يقول: دخل علي أبو علي على عسل بن ذكوان مع جماعة فأنشدهم عسل: هل خبر القبر سائليه أم قر عينا بزائريه؟ أم هل تراه أحاط علما بالجسد المستكن فيه؟ لو يعلم القبر من يواريه تاه على كل من يليه. وهي قصيدة، فسألوه أن يمليها عليهم فوعدهم فألحوا عليه فأعرض عنهم. فقال لهم أبو علي: لا تكلف الشيخ ما يكرهه. وقام فأملاها عليهم، وإذا هو قد حفظها من لفظه، وكان عسل ضنينا بعلمه. وكان إذا رأى متعلما ذكيا يفهم ويحفظ قال: يعين الله والبلغم، والبلغم يريد أن الله يبلوه من أمور الدنيا ما ينسيه العلم، والبلغم مما ينسيه. وذكر لي عن أبي حاتم أنه قال: ضاقت بي الحال أيام طلب العلم، فعجزت عن شراء البزر، فكنت أخرج بالليل إلى الدرب الذي أنزله وأرتفق بسراج الحارس، وكان ربما نام الحارس فكنت أنوب عنه. وهذا وأبيك الحرص والاجتهاد، لا جرم أنه صار أحد أعيان الدنيا المشار إليه في العلم والفضل والبراعة والجاه العريض والذكر الباقي على أعقاب الليالي والأيام. ومن طلب وجد إلا ما قل وشذ. وقال بعضهم لأبي هاشم: ما أحسن جمعك لمعاني كتب أبي علي واختصارك لكلامه. فقال: قد دست كتبه دوسا، وأكلتها وشربتها درسا، فعرفتها ظهرا وبطنا. قلنا: إلا ما كان من تفسير القرآن وسائر علومه، فإنه لم يكن لأبي هاشم فيها تقدم. والدليل على ذلك أنه قال في كتاب الاجتهاد لظنه آية التحدي في سورة البقرة، وسورة البقرة عندهم في ظني مدنية، وهذا عجيب من مثل أبي هاشم. وآية التحدي في 6 مواضع من القرآن، والأمر في سورة البقرة أنها مدنية أشهر من أن يشك فيه متعلم فضلا عن عالم. وأملى أبو علي جميع كتبه من حفظه، وهي 120,000 ورقة، وما رأى أحد معه دفترا قط إلا في أيام تعلمه، وليس في بيته إلا مصحف وتقويم. ومعلوم أن الإنسان لا يبلغ هذا المبلغ من العلم إلا بعد الجهد الشديد والتعب الكثير. ولا نعلم أحدا غير أبي علي أملى تفسير القرآن إملاء من حفظه، إلا ما روي أن أبا مضر أملى تفسيره في 40 صباحا، وهو تفسير صغير الحجم لا يقاس بتفسير أبي علي. وكان أبو علي يمليه وفي يده المصحف فقط، ولا يستعين عليه بكتاب.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف شرف العلم وفضله وما يورثه من سمو القدر ورفعة المنزلة، ذكر في 58 أنه لجلالة العلم وعزته تواضع له الكبراء وخضعوا، فلا يدرك العلم إلا بالخضوع لأهله واحتمال الأذى في طلبه والصبر على المكروه في تحصيله. فالعلم لا يجامعه في الطلب إلا الذل لأهله، كما قال بعض السلف: لا يطلب العلم إلا بالذل، أي بالتواضع والانخفاض لأهله، فإن المتعزز عنهم الشامخ بأنفه يصرف عنه العلم ويحبس فلا يبذل له. وهذا معنى قول الشاعر: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. فالسيل يحطم الأماكن العالية ويزيلها، وكذلك العلم يحطم المتعالي فلا يصل إليه إلا أن يتواضع له ويحرص على طلبه بذل وخفض لمن يأخذ عنه. وذكر المصنف في ذلك قصة جماعة من أهل العربية، هم الرياشي والزيادي والمازني والجرمي والسدري والسجستاني، الذين كانوا يجلسون في باب الأصمعي ينتظرون خروجه عليهم، وكانت تسف عليهم الريح إذا هاجت ترابا مجموعا عند بابه حتى يخالط رؤوسهم، فكانوا يذلون لذلك لأجل طلب العلم وأخذه عن الأصمعي. ولم ينل الأصمعي هذه الرتبة حتى ذل للعلم وتغرب لأجله وفارق الولد والأهل في التماسه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قصته مع الأعرابي الذي لازمه مدة حتى ظن أنه لم يظفر بكبير فائدة مع مكوثه بينهم، فأراد أن يفارقهم فأخذه إلى ابن عم له أنشده شيئا من عزيز شعره الذي حفظه الأصمعي عنه. ثم ذكر المصنف أن من عرف العلم وفضله لم يقض نهمته منه ولم يشبع من جمعه طول عمره. فإذا حصلت النفس محبة العلم ورغبت فيه تمادت بها النهمة في أخذه وطلبه. وروي في ذلك حديث أسنده المصنف وهو: منهمان لا يقضي واحد منهما نهمته، منهوم في طلب العلم ومنهوم في طلب الدنيا الحديث، وهو حديث ضعيف. وروي من غير حديث ابن عباس من وجه لا يثبت أيضا. وأحسن ما في هذا المعنى ما صح عن الحسن البصري موقوفا من كلامه، مقطوعا من كلامه عند الدارمية في كتاب السنن. وأما الأحاديث المرفوعة في هذا المعنى فهي ضعيفة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما وأحوالا للسلف في طلب العلم تصدق هذه المعاني. من ذلك أنه قيل لابن المبارك وهو عبد الله: إلى كم تكتب الحديث؟ فقال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. فطالب العلم الراغب فيه لا ينفك عنه، لأنه لا يدري أكتب ما ينتفع به ويفرح بثوابه وأجره عند ربه أم لا. ورأى رجل أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يجري مع أصحاب الحديث، فقال له: إلى متى تجري مع هؤلاء يا أبا عبد الله؟ فقال: إلى الممات، أي حتى تفارق روحه جسده. فنهمة العلم لا تزال تحمله على الحرص عليه. ثم ذكر عن سفيان وهو الثوري أنه قال: من ترأس سريعا، أي تصدر بالرئاسة في العلم، أضر بكثير من العلم، أي فاته ذلك. ومن لم يترأس طلب وطلب حتى بلغ، أي لا يزال يلتمس العلم ويحرص عليه حتى يبلغ بغيته منه. ثم ذكر آثارا عن السلف في الارتحال في طلب العلم وتحصيله، وقرنها بحديث مرفوع لا يصح، وهو حديث: أطلب العلم كل اثنين وخميس. وروي في الرحلة في طلب العلم أحاديث صحيحة سوى هذا الحديث، ذكرها الحافظ أبو بكر الخطيب في كتابه المعروف المسمى بالرحلة في طلب الحديث. ثم ذكر بعد ذلك آثارا أخرى في هذا المعنى، ثم رجع إلى ذكر الذل في العلم، وذلك فيما أسنده عن رقبة أنه قال للأعمش: إن إتيانك لذل، وإن الجلوس عندك لحسرة، وما أشبهك إلا بدواء المشي، أي بدواء الإسهال. سمي بذلك لأن بطن من أصابه يمشي ما فيه ويخرج منه. يحتمل ما فيه من الكراهة، وهي المرارة التي تكون فيه لما يرجى فيه من المنفعة، وهي قطع الإسهال وتطهير الجسم منه. ثم ذكر بعد ذلك في هذا المعنى أن بعض الشيوخ كان يحب تقديم شاب كان يجلس إليه فيتأخر ويغيب، فقال له الأثر الوارد عن يزيد بن هارون: من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب. فإذا غاب الإنسان فاته حظه من العلم. ثم أورد جملة من الأخبار فيما يحصل به العلم، كلها تدل على أن طلب العلم يحصل بترك التوسع في الملذات، في المآكل كالعصائد، أو في الملابس كالملابس الحسنة، كما قال عن الأعمش: الحبر في ثياب صاحب الحديث أحسن من الخلق في ثوب العروس. فإن المشتغل بالعلم لا يكاد يلتفت إلى هندامه وثيابه لكمال إقباله على العلم، وربما وصل إليه شيء من مداد الحبر الذي يكتب به، فهو عند أهل المعرفة به أحسن من الخلوق، وهو نوع من الطيب في ثوب العروس. ثم أورد رحمه الله تعالى في الصبر على العلم والذل فيه قول عبد الرحمن بن حرملة: قد شجني سعيد بن المسيب في العلم مرتين، أي ضربه على أم رأسه حتى شجه حرصا على تعليمه وتفهيمه. وفي هذا المعنى ما علقه البخاري في صحيحه عن عكرمة البربري مولى ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يضع القيد والكبل في قدميه يعلمه القرآن والفرائض. ثم ذكر بعد ذلك أثرا عن ابن شهاب وهو الزهري أنه قال: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته، أي ما وضعت فيه شيئا من العلم ثم نسيته. ثم قال المصنف: قلنا وحسبك بهذا عناية وتوفرا، أي دليلا على كمال إقباله على العلم، بحيث إذا دخل شيء منه قلبه لصق به فلم يفارقه بالكلية. ثم أورد عن ابن شهاب أنه كان لا يأكل التفاح لما فيه من الحموضة، وعند الأطباء أن التفاح يملأ المعدة لزوجات تشغل وتنسي، وهذا من الأوصاف الملازمة للأحماض، فالغالب أن المواد التي تشتمل على حموضة تضعف الحفظ، وأن المواد التي تشتمل على حلاوة تقوي الحفظ. وفي هذا المعنى أن الزهري نفسه كان يشرب العسل فيقول إنه يذكي، أي يكسب الإنسان قوة في الذكاء. ثم ذكر عن ابن أنبال أنه كان يؤتى بالرطب فيوضع بين يديه فلا يمسه، ويقول لهما: أطيبك وأحلاك، ولا العلم أطيب منك وأحلى ولا ينال منه، لأن للرطب رطوبة تثقل المعدة فيأنس الإنسان منه ويبرد عزمه عن طلب العلم، فكرهه لأجل ذلك. وفي هذا المعنى ما جاء عن أبي علي الجبائي أنه رأى ابنه أبا هاشم يأكل باذنجانة في بستان الله فقال له: ألقها يا بني، ولك كذا وكذا دينارا، فألقاها وأخذ الدنانير، لأن الباذنجان مما ذكر عند الأطباء أنه مما يضعف الحفظ ويوهنه. ثم ذكر عن ابن المراغي كلمة نافعة في سياسة النفس في طلب العلم، أنه كان يقول: ينبغي أن يخادع الإنسان نفسه في الدرس، أي أن يأخذها بالحيلة فيحتال عليها بأنه يبقى مع الحفظ أو الدرس قليلا، ثم بعد ذلك يجدد عزمة أخرى أنه يتمادى فيه وقتا فوق ما كان ينويه، فلا بد أن يراعي نفسه في أخذها بذلك حيلة في حملها على العلم حتى تأنس به. ثم ذكر عن ابن جرول الموصلي أنه قال: ينبغي أن يؤخر الإنسان درسه للأخبار والأشعار لوقت ملله، أي لوقت ضجره، فإن الأخبار والأشعار مما تروح به الأرواح والقلوب، فيجعلها الإنسان في وقت الملل والضجر، والعلوم لها مواقع ومنازل، فالأدب والشعر وما جرى مجراهما مما لا يحتاج إلى كبير حضور ذهن ولا مزيد كد في فهمها، فتكون موضوعة لوقت الملل والضجر. ثم ذكر عن أبي سهل الصعلوكي أنه كان إذا دخل الحمام سمعت له همهمة في الدرس والقراءة، ويقول: كان يقال: العلم ما دخل معك في الحمام. قال المصنف: يحث على الحفظ. ثم ذكر في هذا المعنى أقوالا وأشعارا تدل على شرف الحفظ، وأن العلم الذي ينتفع به هو ما كان محفوظا، ومن شهير ذلك قول الخليل بن أحمد: وليس علما ما وعى القمطر، وفي رواية: ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما وعاه الصدر. والقمطر نوع من الأوعية التي كانت تجعل فيها الكتب، هو بمنزلة الحقيبة التي يعرفها الناس اليوم، فأراد أن العلم ليس هو ما كان في مثل الحقيبة، بل العلم ما كان في الصدر. والمراد بهذه الكلمة أي انتفاع الإنسان بالعلم مرهون بقدر ما يحفظ منه. وأشرف من هذه الكلمة قول أبي عمر المقدسي الحنبلي رحمه الله: الناس يقولون العلم ما كان في الصدر، وأنا أقول العلم ما دخل معك في القبر، أراد أن العلم النافع هو ما ينتفع به الإنسان إذا صار إلى قبره. ثم ذكر رحمه الله تعالى من ما يتصل بهذا المعنى ما جاء عن يونس بن حبيب أنه رأى رجلا ينشد استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيس، فقال قاتله الله ما أشد صبابته بالعلم وصيانته للحفظ، أي أنه لم يرضى أن يكون علمه مستودعا في قرطاس، وإنما يرغب أن يكون في قلبه. ثم أورد آثارا أخرى في هذا المعنى، ثم ذكر عن الزهري أنه قال إن الرجل لا يطلب وقلبه شعب من الشعاب، أي بمنزلة الشعب الصغير، ثم لا يلبث أن يسير واديا، أي يتسع في طلب العلم لا يوضع فيه شيء إلا التهمه. وهذا معنى قول بعضهم ما من شيء يوضع فيه إلا ضاق إلا القلب، فإنه إذا وضع فيه العلم اتسع، فإن الإنسان في ابتداء أخذه العلم لا يكون قلبه مشتملا إلا على قدر يسير منه، فإذا صبر وألظ بطلبه وحرص عليه لا يزال قلبه يتسع في حفظ العلم ومعرفته حتى يحوي شيئا كثيرا لم يكن يحويه أول أمره. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى ذلك بقوله قلنا يريد أن أول الحفظ شديد يشق على الإنسان ثم إذا اعتاد سهلا، وهذا أمر ظاهر بالتجربة، فإن الإنسان يكابد في المبادئ شيئا من المشقة في العلم أو الحفظ أو غير ذلك من مطالب النفوس، فإذا لزم ذلك وصار عادة له سهل عليه ذلك. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى ما وقع له هو، إذ قال وكان الحفظ يتعذر علي حين ابتدأت أرومه، يعني أطلبه، ثم عودته نفسي، أي ارتضت لنفسي عليه، إلى أن حفظت قصيدة رؤبة يعني ابن العجاج وقاتم الأعماق خاوي المخترق في ليلة وهي قريب من 200 بيت، وجاء في بعض الروايات عنه في غير هذا الكتاب حتى حفظتها في سحر، يعني في آخر ليلة من الليالي. ثم ذكر رحمه الله تعالى من القواعد النافعة في درك العلم وطلبه التفريق بين القراءة التي تناسب الحفظ والقراءة التي تناسب الفهم، فبين أن القراءة المناسبة للحفظ هي القراءة الرفيعة، وأن القراءة المناسبة للفهم هي القراءة الخفيضة، ووجه ذلك أن من أراد أن يحفظ فرفع صوته صار يسمع نفسه محفوظه فيعينه ذلك على حفظه، فإن الصوت إذا عظم في الأذن عظم في القلب. وأما وجه كون خفض الصوت أنسب للحفظ لأن الفهم يحتاج إلى جمع قلب، ومما يعين على جمع القلب كون الصوت مخفوضا، فإن الصوت الرفيع يجامع تشويش القلب، فالإنسان إذا سمع جلبة أو ضجة تشوش قلبه، فعلم أن رفع الصوت يتسلط على القلب بتشويشه فيمنع الفهم، بخلاف خفض الصوت به فإنه يجمع القلب على المطلوب بعينه فيكون ذلك أدعى إلى فهمه. ثم ذكر من أحوال شيوخه في طلب العلم ما كان عليه شيخه أبو علي العنزي أنه كان يكشف عن ظهره في الليلة الباردة يطرد به النوم، لأنه إذا مسه البرد لم يهنى بالنوم، فكان يريد أن يطرد النعاس عن نفسه بتجريد ظهره وكشفه حتى يمسه صوت البرد فلا ينام. ثم ذكر ما جاء عن بنت الشافعي واسمها فاطمة أنها قالت أسرجت، أي أوقدت السراج لأبي في ليلة 70 مرة، فكان يغفو ثم يقوم وينهض فيقيد شيئا من العلم ثم يرجع، وهكذا حتى بلغ هذا القدر. وكان الشافعي رحمه الله يقول الظلمة أضوأ للقلب، أي أدعى إلى تحصيل الفهم، لأن الإنسان إذا كان في ظلمة حجبت تلك الظلمة عنه الشواغل والقواطع، فجمع قلبه على مطلوبه. ويصدق هذا قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، فأجمع للقلب وقت الليل لما فيه من الظلمة التي تكون بمنزلة الحجاب المرسل الذي يقطع عن الإنسان الشواغل والعوائق والقواطع، هذا إذا وجدت. أما مع الإنارات التي جعلت الليل اليوم كالنهار فإنه لا يجامع هذا القول، وهي من أسباب تشوش العلوم وفساد أحوال الناس في الدنيا أيضا، فإن مما غير حياة الناس في مدنيتهم هذا الاختراع المتعلق بالكهرباء الذي سوى بين الليل والنهار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الذكاء وجودة القريحة وثقوب الذهن جواهر نفيسة، فإذا طلب صاحبها العلم فبلغ مبلغا فقد حفظ جمالها على نفسه وأحرز منفعتها له. فلا ينبغي للعبد إذا آنس من نفسه شيئا منها أن يضيعه. ومن قواعد فرض الكفاية التي ذكرها القرافي أن علم فرض الكفاية ربما يكون على بعض الخلق فرض عين إذا وجد منه جودة فهم وقوة حفظ، فإذا وجدت هذه المعاني النفسانية فيه مما يعين على العلم تأكد عليه طلبه وحضر عليه تضييعه. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما كانت عليه العرب في أخبارهم أنهم كانوا يسمعون الخطبة والقصيدة الطويلتين فيحفظونهما من أول مرة، وكان في من بعدهم من ذلك شيء من هذا إلى يومنا هذا. فمن الناس من يفتح الله عز وجل عليه بما يفتح فيما يتعلق بالحفظ، فربما حفظ من مرة واحدة أو مرتين، وربما سمع القصيدة أو الحكاية مرة واحدة فحفظها، وهذا بحسب فراغ قلبه من الشواغل والعلائق التي تحجبه عن تصوير ما يسمع في قلبه. وهو في العرب أقوى من غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى ارتضى أن تكون خاتمة الرسالات وآخر الكتب في نبي عربي أنزل عليه في بلاد العرب لقوة أذهانهم وكمال قدرهم في الحفظ والفهم، فهم أجدر الناس بالتفوق في الحفظ والفهم لهذه الخصيصة الربانية. لكن لما كثرت شواغلهم وزادت عوائقهم وركنوا إلى الدنيا ضيعوا ما كانوا عليه من سجية الحفظ. وقد أدركنا من عوام هذا البلد ممن كان يحفظ ما يسمعه من القصائد والأشعار والحكايات من مرة واحدة لا يحتاج إلى إعادتها، وربما رأى بعضكم شيئا مما كان عليه الناس قبل. ثم ذكر رحمه الله تعالى آثارا أخرى في التحريض على لزوم طلب العلم، وأنه يجمل بالإنسان طلبه مهما بلغت رتبته، كما قال المنصور بن المهدي أحد الأمراء العباسيين للمأمون الخليفة العباسي: أيحسن بمثلي، أي من الأمراء، أن يتعلم؟ فقال: والله لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. ثم ذكر في معنى الحرص على العلم آثارا أخرى، وذكر في جملة ذلك أن رجلا سأل أبا حنيفة عما يورث الحفظ فقال: البزر البزر، يعني الزيت، وذلك بطول السهر بمراجعة الإنسان لمحفوظه. ثم ذكر بعد ذلك حكاية للشافعي تدل على كمال إقباله على العلم، وهو الذي أورثه حفظه، وذلك أنه لم يلتفت إلى جارية اشتراها بعض أصحابه له حتى أصبح الصبح بعد إدخالها عليه. ثم ذكر أخبارا عن بعض من مضى في كثرة محفوظهم وقوته، وهو في الأوائل منثور مقسوم بين المحدثين الحفاظ وبين الأدباء والشعراء، فإن الحفظ في هذين النوعين والصنفين من حملة العلم أكثر من غيرهما، فالأخبار المذكورة في حفظ الحفاظ كثيرة، وكذلك الأخبار المذكورة في حفظ الأدباء وبلغاء العرب كثيرة أيضا، وهي مبثوثة في تراجمهم، وقراءة مثل تلك التراجم مما يحرك العزائم ويشحذ النفوس ويبعث الهمم على التحلي بما كانوا عليه، فإنهم كانوا من جنس البشر الذي هو جنسنا، ولكن الفرق بيننا وبينهم هو كمال إقبالهم، فهم يقبلون بالكلية على العلم، فيتجلى ذلك العلم في صورة كثرة محفوظهم، فمن تشبه بهم في الحرص على حفظ العلم أمكنه أن يأتي على جملة كثيرة منهم، لكن ذلك محتاج إلى طول المدة وكمال الصبر عليه، فإن العلم له على القلب ثقل يأنف منه ويريد أن يروغ عنه بالتقلب فيما يصادف القلب من مستحسنات الدنيا، فإذا حمل الإنسان على قلبه وصابره في حفظ العلم ذل له القلب ووافقه في مطلوبه حتى تصير لذته في ذلك المطلوب، بل ربما صار عادة لازمة له لا تنفك عنه في كل أحواله. وقد ذكر في أخبار جماعة من الأوائل كأبي جعفر بن جرير وأبي عبد الله بن مالك وغيرهما أنهم لم يزالوا يحفظون حتى توفاهم الله عز وجل، فابن مالك حفظ في اليوم الذي مات فيه 5 شواهد، والحفظ لا يزال يحسن بالإنسان ما حسنت به الحياة، ولا يزال الإنسان قادرا عليه حتى يموت ما لم يتشوش عقله بخرف وهرم، فإذا تشوش عقله بذلك ضعف عن الحفظ، أما ما بقي حيا فإنه يستطيع أن يحفظ، وليس الكبر مانعا من الحفظ. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعلموا العلم كبارا وحفظوا العلم الذي نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة بعد بلوغهم أعمارا كبيرة، فأكثرهم إنما كان إسلامه بعد 40، ومنهم من أسلم بعد 50، وحفظوا ما حفظوا من العلوم المذكورة في دواوين الإسلام من القرآن والسنة. فلا يظن امرئ أنه إذا تقدم عمره امتنع حفظه وعجز عنه، بل يمكنه ذلك، ولكنه يحتاج إلى رياضة نفسه بأن يأخذها شيئا فشيئا حتى يرتاض قلبه على الحفظ، فيبتدئ بحفظ قليل مدة حتى يأنس قلبه الحفظ، ثم بعد ذلك يرقيه إلى رتبة أعلى، ثم يرقيه إلى رتبة أعلى، حتى إذا صار ذلك ملكة للقلب وقوي فيه لم يحتج الإنسان إلى رياضة ومعاناة، بل ربما سمع شيئا فحفظه لأول وهلة. وهذا معنى قول ابن المبارك المتقدم: إنما هو إذا اشتهيت الحديث حفظته، أي يغلب عليه قلبه ويسبقه إلى الحفظ دون كمال إرادة منه. نعم.